قائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة أولا بتقوى الله تعالى، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ويقول سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وروى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، فصف طائفة معه وطائفة في وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا بأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في عودته من هذه الغزوة أدركت الصحابة وقت القيلولة وهم متعبون، فنزل في مكان كثير الشجر، وتفرق الصحابة بين الأشجار ليستظلوا بها، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة ظليلة خصوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل أعرابي من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فاخترطه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو انتبه من نومه: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك؟ قال: كن خير آخر. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيله، فجاء إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم. مشاهد تستحق الوقوف عندها والتأمل بها. النبي صلى الله عليه وسلم خرج لمعاقبة الخونة الغادرين الذين قتلوا القراء 70، خرج إليهم إلى قبائلهم وأماكنهم. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أماكنهم فزعوا وخافوا ودب في قلبهم الخوف، فتفرقوا مع أنهم أكثر من المسلمين بكثرة، ولم يجي قتال فيما بينهم وبين المشركين. وخلال هذه الغزوة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف التي ورد في بيانها قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. الأخ الذي يفتح الباب باب السدة أثناء خطبة الجمعة للأطفال أرجو أن يغير هذا الأسلوب. هذه الآية تشير إلى أهمية الصلاة ولو في ساحة القتال. ولاحظوا الآيات كيف كررت وجوبا حمل السلاح وأخذ الحذر، فلا يتشدقن أحد علينا ويقول حتى في ساحة المعركة، في ساحة المعركة الناس أحوج للصلاة من أي فرصة أخرى أو مجال آخر، فهم على شفير الموت ولقاء وجه الله عز وجل، وهم أحوج ما يكونون إلى تأييد الله عز وجل، فلذلك كان إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله عاملان الثبات والالتجاء إلى الله عز وجل، هما سبب النصر وتأييد الله عز وجل. وهذه آية في كتاب الله تؤكد أن ميدان المعركة لا ينبغي أن نغفل فيه ركن ديننا الأساس ألا وهو الصلاة. ساحة القتال أشد ضرورة لأداء الصلاة فيها، لأن الإنسان فيها قد يلقى وجه الله عز وجل بين ساعة وأخرى، ولأنه أشد حاجة إلى تأييد الله تعالى ونصره. المشهد الآخر هو كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك المشرك الذي باغته وهو نائم فأخذ سيفه المعلق فوق رأسه واستله وقال للنبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ سأله أولا تخافني؟ قال لا، كيف يخافه والله سبحانه وتعالى قد تعهد له أن يمنعه وأن يحميه وأن يتولاه، وكيف يخافه وقلبه معلق بالله عز وجل يخاف من المخلوق وهو مع الخالق؟ ثم سأله من يمنعك مني؟ فقال له الله، كلمة ارتجف لها فؤاد ذلك الأعرابي المشرك فسقط السيف من يده، فحمله النبي صلى الله عليه وسلم فسأله من يمنعك؟ قال وهو في حالة الضعف وهو يستحق القتل فعلا، قال كن خير آخر. النبي صلى الله عليه وسلم داعية أرسله الله رحمة للعالمين، وهو صاحب رسالة يريد أن ينشر رسالته بين الخلق، فهو ليس متشفيا، وهو لا يحمل فكرا إرهابيا يكره الناس على ما لا يقتنعون به. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع أحد يقاتلك. وهذا الكلام جرى مرة أخرى بين الأعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة، وخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله ليغدو إلى قومه فيقول لهم: جئتكم من عند خير الناس. أجل، خير الناس الرحمة المهداة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الداعية بكلمته، الداعية بسلوكه، الداعية بمواقفه، الداعية بأخلاقه. هذا هو إسلامنا الذي يتجسد في أخلاق النبوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا هو إسلامنا، وليس إسلامنا ذلك الذي صنعته أمريكا لتشوه إسلامنا. إسلامنا هذا الموقف الذي نراه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رسالة يحملها هذا الرجل إلى قومه ليقول لهم: جئتكم من عند خير الناس. فكان في هذا الموقف فتحا لقلوب أولئك الناس قبل أن تفتح بلادهم، وتبشيرا لهم بعظمة رسالة الإسلام الرحمة التي أرسلها الله للبشرية، بدلا من أن يكون موقفه تشفيا وانتقاما. من حقه بلا شك في مثل هذا الموقف أن يخطئ، لأنه جاء غادرا وأراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وبسيفه. أما أولئك الأدعياء الذين تجدهم بوجوههم المنفرة وبسلوكهم الشرس وبأسلوبهم الفظ لكي يشوهوا رسالة الله عز وجل، المجازر التي ارتكبوها باسم الإسلام والإسلام منهم براء، الوحشية التي يمارسونها بمظاهرهم المنفرة وشكلهم الموحش، وسبق أن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. تاريخهم صنعته الصهيونية ابتداء في عهد سيدنا علي رضي الله عنه، نعم، وراء نشاطاتهم كانت اليهودية ويهودية عبد الله بن سبأ، ثم تجلت اليوم في تلك الأدوات المجرمة التي تحارب الإسلام باسم الإسلام، لكنه إسلام صنعته أمريكا لتحارب الإسلام. هنا لا بد أن تستوقفني هذا المشهد لأقول: كم خدع الناس في بداية الفتنة عندما لبست مسوحا إسلامية، ابتداء من التكبير وانتهاء عند اللوازي بأبواب المساجد إلى غير ذلك من أساليب ما ينبغي أن نخدع بها. يومها أوضح الذين يعرفون ما وراء الأكمة وخلفيات الأمور أن هذا التصرف الأرعن لا علاقة له بالإسلام. وإلى اليوم تجد أن بعض منتسبي العلم ممن سار في خط هذه الفتنة يصف بدايات الفتنة بأنها بدايات إسلامية، لأنه كان أداة غبية في هذا المركب العظيم. وها نحن نحفظ نتائج تلك الفتنة العمياء ونرى آثارها في بلادنا في تشرد أبناء المدن والقرى في حالة الكراهية التي سادت أبناء مجتمعنا في هذه الأوضاع الصعبة التي نعاني منها ونعاني منها. وللأسف لا يزال البعض من طرفي النقيض ينسب إلى الإسلام جرائم هذه الحالة التي نراها، وهم ينتسبون ادعاء، وبعض أغبياء المسلمين أو الأدوات التي استعملت منهم ينسبون ذلك إلى الإسلام. فهل من معتبر وهل من متعظ؟ أيها المسلمون، ما ينبغي أن نمر غافلين عن ليلة النصف من شعبان التي ينظر الله فيها إلى خلقه فيغفر للناس كلهم إلا لمشرك أو مشاهد. لاحظوا كيف استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من مغفرة الله عز وجل فريقين: المشرك الكافر المنكر لدين الله عز وجل، والفريق الثاني الذي امتلأ قلبه حقدا وغيظا وكراهية لأخيه المسلم. هما فريق واحد للأسف. الله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فريق من الناس يقولون أفسدوا فيما بينكم. الله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا، وهم ينادون أن تنازعوا وتخاصموا. وزين لهم الشيطان ما كان يعمل. ونعم، الله تعالى يقول: إنما ذلك الشيطان ينزغ بينكم. إن الشيطان ينزغ بينكم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إن الشيطان ينزغ ليفسد العلاقة فيما بينكم. الذين نشروا الكراهية في أبناء في أوساط مجتمعنا هم أدوات فاسدة سيئة تمارس دور الشيطان في إفساد مجتمعنا. نحن ينبغي أن نطهر قلوبنا من الكراهية، من الحقد، من الكبر، من الحسد، من الغل، وأن لا تنطوي قلوبنا إلا على محبة الآخرين ولا سيما أهل الإيمان منهم. نحن نحب كل الناس من خلال محبتنا الهداية لهم، ولكننا نخص المؤمنين بالمحبة لأن قلوبهم قد انطوت على محبة الله، فكيف تنطوي قلوبنا على كراهيتهم؟ أريد أن أؤكد أن فضيلة هذه الليلة ينبغي أن نستثمرها لنكون ممن يغفر الله تعالى لهم، لكننا نقبل إليها، نقبل على هذه الليلة بقلوب عامرة بمحبة الله ومحبة المؤمنين، لا تنطوي على حقد، لا تنطوي على غل، لا تنطوي على حسد، لا تنطوي على كبر، لا تنطوي على كراهية لإنسان مؤمن، بل تفيض محبة للمؤمنين وحرصا على ما فيه سلامتهم. طبعا إذا كانت الأيام البيض مسنون أن نصومها، فنحن في الأيام البيض 13 و14 و15، فلا يتشدقن أولئك الذين يصدون عن سبيل الله بقولهم هذه بدعة. البدعة هم، البدعة في ضلالاتهم، أما ما ندعو الناس إليه من حسن الاستفادة من هذا اليوم فهو أمر من السنة، بل هو عصب، هو العمود الفقري لديننا. أن نقيم ليلها، ألسنا مدعوين أن نكون من المستغفرين بالأسحار، أن نتهجد، أن نتعبد، فماذا في أن نجعل هذه الليالي المباركة التي ينظر الله فيها إلى خلقه فيقول قد غفرت لهم، أن نكون في تلك الحالة سادرين في الغفلة منصرفين إلى لهونا، أم نكون مقبلين على الله ليقبل علينا بمغفرته وعفوه؟ يأبى جند الشيطان إلا أن يصدوا عن سبيل الله، ونحن نأبى أن نستجيب لضلالهم ونقول بل ينبغي أن نخص ليلة القدر والأيام البيض وهذه الليالي المباركة بالإقبال على الله تعالى، لنكون ممن شملتهم مغفرة الله تعالى وعفوه. أسأل الله أن يجعلنا ممن شملتهم مغفرة الله تعالى في هذه الأيام المباركة، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.